بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم في أوقات الصلاة، وبالتحديد كان الحديث في وقت صلاة الظهرين مبتدأ، وقد ذكرنا فيما مضى شيئا مرتبطا بذلك، وأشرنا إلى ما يوجد من كلام عند الأعلام، خصوصا بملاحظة أن الوقت مشترك بين الصلاتين أم أن الوقت مختص، والخلاف الموجود بين الأصحاب، وبالتالي ما يترتب على ذلك من ثمرة مع ملاحظة دليل كل واحد من القولين. تعرضنا بعد ذلك إلى أن وقت صلاة الظهر أو الظهرين يمتد إلى الغروب، خلافا لصاحب الحدائق إذ جعل ذلك من مختصات المضطر أو ذوي الأعذار الخاصة دون المختار. ختمنا المقام بأن صلاة الظهر تختص من أول الوقت بمقدار أدائها، وصلاة العصر تختص من آخر الوقت بمقدار أدائها، مخالفا في ذلك الشيخ الصدوق القائل بأنه لا اختصاص وإنما هو اشتراك، إلا أن هذه قبل هذا ببيان قد تقدم.
بمقدار أدائها ولو كان قصرا
الكلام. إن كانت الصلاة تامة فبمقدار أدائها تماما، إن كانت الصلاة مقصورة فبمقدار أدائها قصرا، بحسب. بل قد تكون صلاة الظهر تمام وصلاة العصر قصر، أو العكس، صلاة الظهر قصر وصلاة العصر تمام، وبالتالي في كل منهما تختص بمقدار أدائها وفقا للوظيفة الفعلية الثابتة للمكلف، من أن وظيفته القصر أم أن وظيفته التمام، بحسب. على أي حال، إذن الكلام إلى هنا انتهى. يقع الحديث بعد ذلك في وقت صلاة المغرب. أقول لا خلاف بين أصحابنا في أن وقت صلاة المغرب يتحقق بحصول الغروب، وهذا محل اتفاق بينهم، إذ لم يخالف أحد فقال بأن صلاة المغرب لا يكون وقتها داخلا بالغروب. إنما الكلام وتدل عليه جملة من النصوص، منها على سبيل المثال صحيحة زرارة، صحيحة زرارة واردة في الباب 17 من أبواب المواقيت، الحديث رقم 1، صفحة 183 من مجلد 4. محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن زرارة. قلنا بأن طريق الشيخ الصدوق إلى زرارة طريق صحيح طبقا لما جاء في المشيخة عن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام قال: إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب وعشاء الآخرة. شاهدنا، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب وعشاء الآخرة. فيستفاد حينئذ من هذه الرواية أن دخول وقت صلاة المغرب بغروب الشمس، إذا غابت الشمس دخل وقت المغرب وعشاء الآخرة، فتدل على المدعى. يجري في المقام الكلام الذي تقدم في اختصاص أول الوقت بمقدار 3 ركعات للمغرب، وآخر الوقت بمقدار 4 ركعات للعشاء. ويجري أيضا، إلا أن هذه قبل هذا إشارة إلى أن المقام مقام ترتيب ليس إلا. ويجري جميع ما ذكرناه هناك من أنه إذا كان الموضوع موضوع ترتيب فكان ينبغي أن يقول إلا أن هذه بعد هذا، لا أن يقول إلا أن هذه قبل هذا، بالبيان المتقدم. على أي حال ليس هذا هو محط الكلام، إذ لا كلام عندنا في أنه وقت صلاة المغرب يحصل بالغروب، إنما الكلام والخلاف بين الأصحاب في تحديد ما يعرف به الغروب، كيف يتحقق الغروب، أو قل بماذا يتحقق الغروب، تحديد ما يعرف به الغروب. الغروب مفهوم عرفي، الغروب من المفاهيم العرفية، مع أن الغروب من المفاهيم العرفية إلا أن التي لا إجمال فيها، إلا أننا نجد أن في البين خلافا بين الأصحاب. أقول أما أن الغروب مفهوم عرفي ولا إجمال فيه، فذلك لأن الغروب عبارة عن استتار القمر. طيب إذا كان هذا المفهوم واضحا إلى هذا المستوى، فإذا ما الذي دعا إلى وجود الخلاف؟ يعني إذا كنتم تقررون بأن مفهوم الغروب من المفاهيم الواضحة البينة العرفية التي لا تحتاج مزيد بيان، فعلى ما وقع الخلاف بين الأصحاب في تحديد مفهوم الغروب؟ أقول سبب الخلاف الحاصل في تحديد مفهوم الغروب بين الأعلام منشأه الروايات الخاصة التي وردت في المقام، حيث أن الروايات الواردة في المقام هي التي أوجبت حصول هذا الاختلاف والإيهام، حتى أن المسئل القارئ يعتقد أن في البين اختلافا كيفما كان. الأقوال في المسألة عندنا ثلاثة. القول الأول أن الغروب يتحقق باستتار القرص وغيبوبته عن النظر، وهذا هو مختار جملة من الأصحاب، أفتى به صريحا صاحب المدارك رحمه الله، بل لا يبعد القول بأنه القول المشهور. هذا هو الرأي الأول. أكرر أن الغروب يتحقق باستتار القرص وغيبوبته عن النظر، وقد اختاره جملة من أصحابنا. القول الثاني أن المقصود من الغروب، أو أن المدار في الغروب والعبرة بذهاب الحمرة المشرقية عن قمة الرأس. العبرة في الغروب عبارة عن ذهاب الحمرة المشرقية عن قمة الرأس، فلا يكتفى بمجرد الاستتار عن الأفق الحسي، بل اللازم بلوغ الشمس تحت الأفق إلى درجة معينة يكشف عنها ذهاب الحمرة المشرقية عن سمت الرأس. عبر المحقق الحلي رضي الله تعالى عن هذا الرأي في الشرائع بأنه أشهر. التعبير من قبل المحقق الحلي عن هذا القول بأنه أشهر يشير إلى أن القول الأول هو المشهور، ولو لم يقبل ما ذكرنا من أن التعبير عن هذا القول بأنه أشهر كاشف عن كون القول الأول هو المشهور، لا أقل نستطيع أن نقرر بأن القول الأول ليس قولا شاذا، وإنما القول الأول له قائل. فالنتيجة التعبير عن القول الثاني بأنه أشهر تكشف عن أن القول الأول هو المشهور. ما لم يقبل هذا الأمر التعبير عن القول الأول الثاني بأنه أشهر يكشف عن أن القول الأول ليس من أقوال الشاذة، وإلا ما عول عليه. واضح؟ هذا القول الثاني. القول الثالث في المقام، وهو عبارة عن تحديد الوقت بذهاب الحمرة المشرقية عن تمام ربع الفلاك، يعني عن نقطة المشرق إلى دائرة نصف النهار بتمام نواحيها وجوانبها، من الجنوب إلى الشمال الذي يتأخر ذلك عن الذهاب عن خصوص القمة ببضع دقائق. على أي هذا القول قول يعتبر شاذا، أو قول القائل بهذا القول قل من الأصحاب، بل ذكر أنه لم يعرف به له قائل أو به قائل. ما يهمنا في المقام فعلا القولان الأولان. القول الأول وهو أن الغروب يتحقق بمجرد استتار القرص، والقول الثاني وهو أن الغروب يتحقق بذهاب الحمرة المشرقية. كيفما كان الحديث فيما يصلح دليلا يستند إليه في إثبات كلا هذين القولين. أما بالنسبة للقول الأول وهو عبارة عن الاستتار، فقد ذكر المصنف أن النصوص الدالة على أنه يكتفى في تحقق الغروب بحصول استتار القرص، النصوص الدالة على ذلك تبلغ 20 رواية أو أكثر. ذكر منها المصنف في المقام صحيحة عبد الله بن سنان واردة في الباب 16 من أبواب المواقيت حديث رقم 16 صفحة 178. محمد بن يعقوب الكليني عن عدة من أصحابنا، جرت عادة شيخنا الكليني قدس سره الشريف أنه في بعض المواضع لم يعمد إلى ذكر الواسطة بينه وبين الرواة، وإنما اقتصر على التعبير بكلمة عدة من أصحابنا، ولم نجد للشيخ الكليني تصريحا في خاتمة الكتاب أو ما شابه يشير إلى عدته الذين يروي عنهم. لكننا لو رجعنا إلى الجزء الأول الأبواب الأولى من الكافي وجدنا أن الشيخ الكليني ينص هناك على عدته إلى من يذكر عن عدة، غالبا هو يشير إلى ثلاثة هم الذين يروي عنهم عن عدة: سهل بن زياد، أحمد بن محمد بن خالد البرقي، أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري. والعدة إلى هؤلاء الثلاثة مشتملة على أكثر من شخص، بينهم من هو ثقة جزمان. بل يمكن أن نستفيد من مسلك بعض أساطين العصر المحققين ومسلك سيدنا الشهيد رضي الله تعالى عنه في مسألة الحجية، وهو مسلك حساب الاحتمال الرياضي. فنقول نستفيد من مسلك الحساب حساب الاحتمال الرياضي لنبني على أن العدة بينهم ثقة، لأننا نحتمل أن العدة لا يقل عددهم عن ثلاثة. النسبة الاحتمالية لأن يكون الثلاثة الموجودين في العدة كلهم كذابين نسبة احتمالية ضئيلة لا يعتني بها العقلاء، بينما النسبة الاحتمالية في كونهم أو بينهم من هو ثقة نسبة تنيف أو تفوق 50%. وبالتالي مع ارتفاع النسبة الاحتمالية في جانب الاحتمال والمحتمل يكون هذا كافيا للبناء على أن المقام مقام إثبات للحجية. إذن عندنا طريقان: وجود العدة وإن لا يضر بالصحة، لأننا نصحح العدة من خلال أحد أمرين: إما أن نراجع الأبواب الأولى في أوائل الكتاب فنجد أن شيخنا الكليني قدس سره الشريف يذكر عدته هناك، وقد ذكر عدة الكليني العلامة الحلي في الخلاصة فهي عدة معروفة محددة، أو أن نستفيد من مسلك حساب الاحتمال الرياضي، وبالتالي يمكننا أن ندخل العدة في دائرة الحجية ويترتب الأثر حينئذ بلا إشكال. هذا الكلام في بداية الأمر في قضية العدة. طيب، عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، قلنا أحمد بن محمد مردد بين اثنين، بين أحمد بن محمد بن خالد البرقي وبين أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري. وعادة إذا كان الاسم مشتركا بين اثنين يستدعي الأمر تمييزا بينهما، لكن أقول لا ثمرة عملية في المقام للتمييز. ترى لأننا نقرر أن الثمرة إنما تظهر لو كان أحدهما ثقة والآخر غير ثقة، أما إذا كان كلاهما ثقة فحينئذ لا يفرق أكان ذا أم كان ذاك. نعم، لو كان أحدهما ثقة عادل والثاني ثقة فقط غير تام العقيدة، يمكن من باب البناء على أنه التعبير بالمصطلح موثقة وصحيحة قد نحتاج إلى التمييز، وإلا كثمرة عملية لا يوجد عندنا ثمرة عملية، إلا لو قلنا بمسلك العلامة وأستاذه ابن طاووس من أن الرواية الموثقة في مرتبة طولية مع الرواية الصحيحة ولا يقول به اليوم أحد من الأعلام، يمكن أن تكون ثمرة عملية في الفرض الثاني. نتيجة أن كليهما ثقة عادل، هم بعد هذه أريح، كلاهما ثقة عادل فلا معنى للنقاش بعد ذلك، يبنى على اعتبار الرواية وصحتها ولا حاجة للتمييز. عن الحسين بن سعيد من الأجلاء، عن نضر بن سويد كذلك، عن عبد الله بن سنان فوق حد الوثاقة، عن أبي عبد الله عليه السلام، صحيح أعلائي جدا. قال: سمعته يقول: وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها. وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها. تقريب الاستدلال بهذه الرواية على المدعى أن يقال الظاهر أن المراد من غروب الشمس ما يقابل طلوع الشمس، المراد من غروب الشمس ما يقابل طلوع الشمس. لا يختلف اثنان في أن طلوع الشمس يتحقق بماذا؟ بطلوع القرص. فإذا طلع القرص قلنا بأنه طلعت الشمس، ونقصد من القرص الدائرة النورانية المرئية. طيب، إذا كانت هذه حقيقة الطلوع عليه، يكون المقصود بغروبها إذن ماذا؟ يكون المقصود بغروبها هو استتار تلك الدائرة وخفائها عن الأفق. طيب، يختلف الأمران في نقطة، أنه يكتفى في تحقق طلوع جزء من القرص، ولا نشترط في تحقق عنوان الطلوع طلوع القرص بأكمله. أما في الغروب لا، في الغروب لا يتحقق الغروب إلا باختفاء جميع أجزاء القرص. إذن طبقا لهذا التقريب الذي ذكرناه، سوف يتقرر حينئذ أن معنى قوله عليه أفضل الصلاة والسلام إذا غربت الشمس، يعني إذا استترت الشمس، يعني غاب قرصها استترت الشمس، فتدل الرواية حينئذ على المدعى. واضح. هذا بالنسبة لدليل القول الأول. أما القول الثاني وهو الدال على اعتبار شنو؟ على اعتبار ذهاب الحمرة. طبعا المصنف عبر عن اعتبار ذهاب الحمرة بأنه قول مشهور أو قول المشهور، وتعبير المصنف لا يخلو عن مسامحة. قلت قبل قليل أن استتار الحمرة أو أن ذهاب الحمرة هو القول الأشهر، أما القول المشهور فهو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن غيبوبة القرص كيف ما كان. إذن الكلام حينئذ هنا، الكلام في القول الثاني وهو استتار أو ذهاب الحمرة المشرقية. قال المصنف: بالنسبة للحمرة المشرقية فالنصوص المستدل بها على ذلك لا تتجاوز أو تتجاوز العشرة فقط، لا تصل إلى حد العشرين كما هو في نصوص القول الأول، إلا أن هذه النصوص أيضا المذكورة في العشرة ما بين ما هو ضعيف سندا وما هو ضعيف الدلالة وما هو ضعيف السند والدلالة. ذكر المصنف شاهدا على ما يكون ضعيف السند والدلالة، ذكر على ذلك رواية بريد ابن معاوية، فأشار إلى أنه قد أي إلى أنه ضعيف سندا ودلالة. أول أقرأها رواية بريد ابن معاوية، ذكرها في المتن واردة في الباب 16 من أبواب المواقيت، حديث رقم 1. صفحة 172. محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عطار عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد. طبعا إني عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد. أحمد بن محمد مردد بين محمد بن عيسى الأشعري ومحمد بن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، لكن كون وارد في الرواية محمد بن خالد البرقي يكون قرينة على أن المراد أن الابن يروي عن الآب، فبالتالي يكون أحمد بن محمد في المقام مقصود به أحمد بن محمد بن خالد البرقي. والحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا غابت الشمس، إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني من المشرق، فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها. هذا طريق. هناك طريق ثاني، محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن القاسم بن عروة مثله. هناك طريق ثالث، محمد بن يعقوب الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن قاسم بن عروة مثله. هذه الرواية استدل بها على القول الثاني، إذا غابت الحمرة من هذا الجانب فقد غابت الشمس. يستفاد من ذلك أن غيبوبة الشمس متوقفة على غياب الحمرة المشرقية، ما لم تغب الحمرة المشرقية لا يقال بتحقق الغروب، فكأن الغروب يدور مدار تحقق الغياب للحمرة، أو قل كأن الغروب متوقف على تحقق غياب الحمرة، ما لم تغب الحمرة لا يقال غابت الشمس، فبالتالي لا يتحقق الغروب، فتدل الرواية على المدعى. المصنف يقول بأن الرواية لا تصلح دليلا على المدعى. لماذا؟ يقول لأن الرواية ضعيفة سندا ودلالة. أما سندا فذكر المصنف بأنها قد اشتملت على القاسم بن عروة، والقاسم بن عروة ممن لم يرد في شأنه توثيق، ذكره النجاشي وقال: القاسم بن عروة أبو محمد مولى أبي أيوب الخوزي بغدادي، بها مات إلى آخر. لم ينص من قريب أو بعيد على أن قاسم بن عروة ثقة. كذلك ذكره الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة في الفهرست، ولم يخرج حاله عن حال نجاشي من حيث ذكره وذكر كتابه، ولم يتعرض لبيان وثاقته من عدمه. ذكره أيضا في الرجال تارة في أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، وتارة في من لم يروي عنهم، من دون إشارة لكونه ثقة من عدمه. ذكره البرقي في رجاله أيضا، ولم يتعرض البرقي لشرح حاله من حيث الوثاقة والعدم، جاء في كتاب الكشي من دون أن يشار إليه في شأن. ذكره ابن داود في القسم الأول من كتابه أيضا، ولم ذكره عفوا ابن داود في القسم الأول من كتابه. إذن النتيجة التي يوصل لها كلام السيد الخوئي، النتيجة التي يتم الوصول إليها هي التالي: أن قاسم بن عروة لا يمكن البناء على وثاقته لعدم وجود ما يصلح للتوثيق. هكذا ذكر السيد الخوئي النتيجة. أقول هناك عدة وجوه يمكن الاستناد إليها للبناء على وثاقة القاسم بن عروة، وبالتالي نحتاج أن ننظر في هذه الوجوه. شيء منها تعرضه سيدنا قدس سره معجمة وشيء منها لم يتعرض. الوجه الأول أن يلتزم بما بنى عليه السيد الدامات قد صلى تربته الطاهرة وهو مختار بعض الأساتدة مد الله في بقاه من أهل التحقيق في الرجال حاصله. يقول السيد الدامات بأن كل من ذكره النجاشي في كتابه ولم يتعرض إلى تضعيفه أو إلى ذمه يمكن البناء على حسنه واعتبار روايته. أزكجا من وين استفدت هذا المعنى يا شيخ يا سيدنا الداماد؟ يقول السيد الداماد إن النجاشي قد ذكر في مقدمة كتابه أنني إنما ألفت هذا الكتاب لغاية تعداد مصنفات أصحابنا، فذلك يعني أن النجاشي يلتزم بأن المذكورين في الكتاب هم خصوص الأصحاب الشيعة، فكل من ذكره النجاشي ولم ينص على أنه غير إمامي فهو إمامي بشهادة النجاشي في المقدمة. وقد ثبت عندنا في باب حجية خبر الواحد أن باب الحجية كما يشمل الخبر الثقة يشمل الخبر الحسن. واضح؟ تفضل. زين، هذا الوجه حجة على سيدنا قدس الله تربته الطاهرة. أولا، سيدنا يرى أن كتاب النجاشي كالقرآن المنزل وما جاء فيه لا يمكن أن ترفع اليد عنه. زين، السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة. اثنين، سيدنا لا يناقش في أن النجاشي قد أعرض عما جاء في مقدمته. ثالثا، سيدنا قد بنى في باب الحجية حجية خبر الواحد في الأصول على أن دليل الحجية شامل لخبر الحسن كشموله لخبر الثقة. طبقا لذلك كان على سيدنا رضي الله عنه أن يبني على اعتبار مرويات قاسم بن عروة طبقا للوجه الذي ذكره السيد الداماد ووافقه بعض الأساتذة من أهل الاختصاص مد الله في بقاه. فعلى هذا لا نجد خادشا، اللهم إلا أن يعتذر لسيدنا. بالتالي، أولا، لم نحرز أن النجاشي قد كتب مقدمة الكتاب بعدما انتهى من الكتاب. من المحتمل أن النجاشي كتب المقدمة في مطلع الكتاب، أول قبل ليألف كتب المقدمة فأعرض عنها بعد ذلك في الكتاب. هذا ثبوتا ممكن، إثباتا يحتاج إلى شاهد. من أبناء العامة أو من غير الشيعة ذكره النجاشي ولم يشر إلى فساد عقيدته حتى يقبل. اثنين، خب، يمكن أن يقال بأنه ليس مقصود النجاشي أنني لم أذكر شخصا أو شخصين، الأعم الأغلب أنني بصدد من كانها هنا موجودة. هم هذا كسابق الحاق أقوى ما يمكن أن يتأمل في مقالة السيد الداماد لو عورضت مقالة السيد الداماد بمقالة أخرى. ولذا لو ثبت لنا أن هناك من يشهد بأن قاسم بن عروة ليس إماميا أمكن إسقاط هذا الوجه عن الحجية، وإلا فالحق أن الوجه متعين. وقد ذكرنا في بحوث الرجال أن البناء على هذا الوجه في الجملة حسن، يصعب رفع اليد عنه. بالجملة لا، لأننا نحتاج أن نحرز عدم معارضة شهادة النجاشي بشهادة. وهذا الوجه حجة على سيدنا قدس سره وعلى أستاذنا الميرزا أعلى الله في الخلد مقامه. هذا واحد. إذن ده الوجه يوثق قاسم بن عروة. الطريق الثاني الذي يمكن البناء من خلاله على وثاقة قاسم بن عروة، إن القاسم بن عروة من مشايخ ابن أبي عمير، وقد شهد الشيخ الطوسي قدس سره الشريف بأن ابن أبي عمير وأخويه لا يرويان ولا يرسلان إلا عن ثقة. وقد روى ابن أبي عمير عن القاسم بن عروة فيثبت حينئذ وثاقته. لو قلت يا أستاذنا الفاضل بأن السيد الخوئي لا يبني على هذه الكبرى، فهذا نقاش مبنائي ولا ينبغي أن يصدر من أهل الفاضل. النقاش لابد أن يكون نقاشا بنائيا وليس نقاشا مبنائيا. قلنا لنعد للنقاش البنائي، يا سيدنا الخوئي، يا أستاذنا الميرزا، ما الذي يمنعكم من القبول بكبرى شهادة الشيخ الطوسي يقولان بأننا قد وجدنا أن الشيخ أن ابن أبي عمير وأخويه قد رويا عن جماعة قد رووا عن جماعة نص الشيخ على ضعفهم، فبالتالي تكون شهادة الشيخ غير مقبولة. أقول النقض في المقام على سيدنا الخوئي وعلى أستاذنا الشيخ رضي الله عنهما سهل. يا سيدنا ويا شيخنا، ألم تلتزم بأن جميع من وقع في أسناد تفسير علي بن إبراهيم القمي ثقتون؟ يقولان بلى. ألم يرد في كتاب تفسير علي بن إبراهيم القمي سهل بن زياد؟ يقولان بلى. ألم تقرر بأن سهل بن زياد ساقط عن الحجية والاعتبار؟ يقولان بلى. نقول ما تصنعونه هنا نصنعه هنا. ماذا تصنعون هناك؟ نقول بأن شهادة علي بن إبراهيم حجة ما لم تعارض بالتضعيف، وبالتالي إذا ورد تضعيف رفعنا اليد عن شهادة علي بن إبراهيم من باب الجمع بين المطلق والمقيد. ما تصنعونه هناك عينا نصنعه هنا. فنقول بأن رواية شهادة الشيخ الطوسي بوثاقة من يروي عنه الثلاثة حجة ما لم تعارض بالتضعيف، فإن كان في البين تضعيف قيدناها وقلنا بأنها غير مقبولة. هذا جواب نقضي على سيدنا وعلى الأستاذ رضي الله عنهما، ولنا جواب حلي نأتي عليه في بحوث قادمة إن شاء الله. إذن هذا طريق ثاني يصلح أن يكون حجة على الأستاذ أعلى الله في الخلد مقامه وعلى سيدنا الخوئي قدس سره الشريف. ثلاثة، يمكن أن نوثق قاسم بن عروة بناء على أن ابن داود قد ذكره في القسم الأول من كتابه، وابن داود نص على أن القسم الأول من كتابه الرجال قد أعد للموثقين، فبالتالي يكون المقام شهادة من ابن داود بوثاقة قاسم بن عروة. روشان؟ يقول سيدنا إن هذا الوجه ساقط عن القبول. ترى يقول بأننا قد ذكرنا في المقدمات أن الحجية لخصوص الشهادات الحسية وهي التي تكون صادرة من القدماء، أما الشهادات التي تكون صادرة من المتأخرين كابن داود فهي شهادات حدسية لا حجية ولا اعتبار فيها. هذا الوجه مع أننا نختلف فيه مع سيدنا الخوئي والأستاذ أعلى الله مقامه، إلا أننا سنقبل في الجملة وسيأتي في بحوث قادمة عدم قبول هذا الوجه. وجه رابع، إن قاسم بن عروة قد وقع في طريق صححه العلامة، نص العلامة على صحة طريق وقع في سنده القاسم بن عروة، وتصحيح العلامة طريقا يقع فيه قاسم بن عروة خب يثبت وثاقة قاسم بن عروة. سيدنا الخوئي يقول بأن تصحيح العلامة ليس بحجة لعدم قبول توثيقات المتأخرين، وأيضا لإصراره على أن العلامة يبني في مقام التصحيح على أصالة العدالة. وقد ذكرنا في الفوائد الرجالية حجية توثيقات العلامة وأن العلامة لا يبني على أصالة العدالة خلافا لما عليه سيدنا. هذا هم طريق رابع يمكن الاعتماد عليه ولو في الجملة. النتيجة أيضا يمكن البناء على التالي، على أن حسين قاسم بن عروة ممن قد روى عنه أجلاء الأصحاب، كابن أبي عمير وغيره من الأصحاب أو من أعيان الطائفة. ورواية الجليل مثلا حسين بن سعيد روى عن رواية الجليل عنه دالة على وثاقته. قلت لم أجد وجها فنيا أو صناعيا يمكن الاستناد إليه في إثبات حجية الكبرى أن رواية الجليل عن شخص فضلا عن الإكثار طريق أو أمارة الوثاقة. نتيجة للبناء على وثاقة قاسم بن عروة طريق أو مجال واسع أشرنا إليه، وقد ذكرنا ذلك مفصلا في التعقيب أو في التعليق على الوسائل، فليراجع ما حرر هنا. بالنتيجة الرواية سندا ممكن أن تصحح، فقول المصنف بأنها ضعيفة سندا تبعا لما جاء في كلمات سيد المستند أعلى الله في الخلد مقامه على غير القاعدة أو في غير محل كما عرفت. انجي الآن للدلالة. الكلام بعد ذلك في دلالة الرواية. قلت بأن المستدل يدعي أن الرواية تامة الدلالة، وقد أجاب عنها في مستند العروة وتبعه المصنف أطال الله في بقاء أيضا. حاصل ما ذكره سيدنا في مستند العروة هو التالي. يقول سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه بأن هذه الرواية غير تامة الدلالة. لماذا؟ يقول لأن الرواية وإن دلت على توقف الغروب على استتار القرص لكنها لم تحصر طريق إحراز الغروب في استتار القرص. وبعبارة أخرى، مرة يأتي المعصوم عليه السلام فيشير إلى أن طريق تحقق هذا الموضوع منحصر في هذا. إذا جاءك زيد فأكرم، فإكرام زيد متوقف على مجيئه، فحصر الإكرام في خصوص المجيء. مرة يقول إذا جاءك زيد أو كان عالما فأكرم، إذن لا يحصر الإكرام في خصوص المجيء، بل هناك طريق آخر يستحق زيد على أثره الإكرام وهو كونه عالما. هنا أيضا يقول سيدنا رضي الله عنه بأنه إنما تصلح الرواية للدلالة على المدعى لو كانت الرواية حصرت طريق تحقق الغروب في ماذا؟ في استتار في ذهاب الحمرة المشرقية. لكن الرواية ليست بصدد هذا الأمر، الرواية بصدد بيان معنى مما يكشف عن تحقق الغروب ذهاب الحمرة المشرقية. فطريق من الطرق التي يمكن الاستناد إليها لإحراز أن الغروب قد تحقق ذهاب الحمرة المشرقية، لكن هذا لا يدل على أن أمارية الغروب أو علامة الغروب هو هذا المعنى. وأقرر ذلك بأمر الروايات التي وردت في أن الفتاة إذا حاضت فقد بلغت، هل يستفاد من ذلك أن البلوغ لا يتحقق إلا بالحيض؟ لا، نقول بأن الإمام بصدد بيان أن الحيض كاشف عن تحقق البلوغ. نبات اللحية في الوجه أيضا هل هو أمارة على البلوغ؟ نقول لا، نبات اللحية مثلا كاشف عن تحقق البلوغ. هنا أيضا ذهاب الحمرة المشرقية كاشف عن تحقق استتار القرص وبالتالي تحقق الغروب. فبالجملة لا دلالة للرواية حينئذ على المدعى. وكأن الإمام يقول متى غابت الحمرة المشرقية فلا ريب ولا إشكال في تحقق استتار القرص. أو قل يمكن جعل ذهاب الحمرة المشرقية أمارة على تحقق الاستتار، وغيبوبة القرص كاشف عن ذلك، لا أن ذهاب الحمرة المشرقية محقق لحصول الغروب حتى يقال بذلك. إذن النتيجة ليس الخبر على رأي المصنف تبعا لسيد المعجم ليس الخبر محل البحث بصدد بيان تحقق الغروب أو محقق الغروب، وإنما الخبر بصدد بيان ما يكشف عن تحقق الغروب، وبالتالي يكون الخبر أجنبيا عن المدعى، ويكون الخبر عندها لا دلالة له على إثبات دعوى الطرف الآخر القائل بتوقف الأمر على ذهاب الحمرة المشرقية. هل ما أفاده سيدنا أعلى الله في الخلد مقامه مقبول وتبعه عليه المصنف مقبول، أم أن ما أفاده سيدنا وتبعه عليه المصنف غير مقبول؟ تفصيل ذلك والنظر فيه أحيله للدرس القادم، والحمد لله.